أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. استعرضنا وإياكم في الأمس الماضي بأن بعض الأصوليين رد الاستدلال للحديث النبوي على قاعدة الميسور، وكان رده يعتمد على أن من هنا ليست للتبعيض، بل هي في المقام إما زائدة أو بمعنى الباء، فيكون معنى الحديث إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، يعني فاتوا به ما استطعتم، وتكون الرواية دالة على أخذ القدرة العقلية في التكليف، يعني لا بد أن تكون قادر عليه من ناحية عقلية. أما إذا كنت غير قادر فالتكليف ساقط عنك، بل أنت غير مكلف به من الأصل إذا صح السالفة، مو كلف به وفقط، غير مكلف. فإذا الحديث يدور على فاتوا منه ما استطعتم، يدور على أن من إما زائدة أو بمعنى الباء. وقد حاول بعض الأصوليين ومنهم صاحب الحاشية على المعالم يرحمه الله وغيره أن يقول هكذا، بأن استعمال من بمعنى الباء وزائدة موجود في اللغة العربية، بل في القرآن الكريم هناك آيتان إحداهما من بمعنى الباء والأخرى من بمعنى نعم والأخرى من زائدة 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 مرة. وإذا كان هذا الاستعمال واردا في القرآن فالنبي صلى الله عليه وآله استعمل في الحديث ما جاء به الذكر الحكيم، فتكون أو يكون الاستدلال بالحديث على وجود قاعدة اسمها قاعدة الميسور ليس في محله. علماتهم طبعا شو يقول؟ يقول الصحيح الصحيح أن من في الحديث هي للتبعيض، والتبعيض فيها نعم أجلى من الأمس وأوضح من الشمس كما يقول، يعني بين الوضوح غاية الوضوح، ومجرد أن تنظر إليه أي يتضح لك بأن من تبعيضية فأتوا منه ما استطعتم، واضح بأن يعني مو بمعنى الباء وليس منها هنا زائدة، بعد ذلك المتن يحاول أن يشرح لنا موضحا بأن من أصلا إذا جاءت في الكلام ينبغي التدقيق فيه. في بعض الأحيان قد لا ترى المعنى التبعيضي من النظرة الساذجة أول مرة، لكن بالتدقيق يظهر لك المعنى ويتضح لك المراد في بعض الأحيان. ومعنى ذلك أن التبعيضية في الكلام التي هي الأصل إذا صح التعبير، في بعض الأحيان قد تكون غير جلية غير واضحة، لكن أيضا المعنى عندما تتأمل فيه يتضح لك. ولذا هناك قاعدة، ماذا تقول القاعدة؟ لا ينبغي صرف الكلام عن معناه إلا بعد وجود إشكال على حمله على معناه. أما إذا عندئذ تحتاج إلى ماذا تقول؟ مثل واسأل القرية، واضح القرية ما تجي تقف عليها تقول أسألك أيتها القرية، روح تسأل أهل القرية، واضح؟ تقول لا، القرية تسأل باعتبار وجود آثار دل على اندثار السابقين مثلا، والمراد واسأل القرية يعني اسأل الآثار الباقية تأمل فيها. تقول صح، هذا المعنى موجود لكن لا يصار إليه بعد شنو؟ إمكانية حمل الكلام على نوع من الظهور، وإن كان في إسناد للشيء غير ما هو له لكن فيه لطافة، تخريج بلاغي. مقامنا في الآية الكريمة الماتن يقول من هذا القبيل وعلى هذا النسق وعلى نحو هذه الشاكلة قد تحتاج إلى شيء من التأمل، لكن المعنى يعني فيه شيء من الوضوح. وين وصلنا في التطبيق أمس؟ بعد أمس ما طبقنا صحيح. ها؟ وأما الدلالة دون فيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يا أحبان ما يصير. ها؟ ما في كيف إيه؟ يعني نقول يلا نذكر على السريع. لا تخلو من قصور، يعني ناقصة، مو قصور يعني بمعنى مظالم، واضح. أما الأول فلأن من وإن كانت ظاهرة التبعيض إلا أن التبعيض قد يكون بلحاظ الوحدة النوعية، يعني جزئي من كل، فيكون البعض هو الفرد من الكل، وقد يكون بلحاظ وجود وحدة اعتبارية مثل الصلاة، لأن فيه وحدة اعتبارية صح؟ اعتبرها الشارع ولا ما في وحدة، بس الشارع اعتبر هذه الوحدة. فيكون البعض هو الفرد، أي نعم، بلحاظ الوحدة بين الأمور الخارجية، فيكون البعض هو الجزء من الكل، والأول راجع إلى التكرار في المأمور به. معنى ذلك يعني أمرتكم بالحج، ما تقدر تحج كل سنة، يعني بعض السنين حج بعض السنين حج. والثاني هو الذي ينفع فيما نحن فيه، لابد تصير التبعيض جزء من الكل، أما إذا كان جزء من كل ما يفيدنا، عرفنا؟ يعني ما يأسس لقاعدة اسمها الميسور، يصير وارد كما قلنا على نفق، يعني إذا مرتك بالإنفاق المهم أنفق من ما تستطيع، هذا المعنى. ولا مجال لحمل الإطلاق عليهما معا. ليس لا مجال؟ يعني يقول لأن المعنيين مختلفان، عرفنا؟ ما يصير هنا في تبعيض لجزء من كل وتبعيض لجزء من كل، لأن حمل من التبعيضية على أحدهما يختلف مع حملها على الآخر. فهمت الفكرة؟ طيب يعني تصير معنى الجزء من الكل دال على القدرة كما هو واضح، والجزء من الكل دال على التأسيس لقاعدة، وأحد المعنيين اختلف عن الآخر، شلون تجمع بينهما؟ وقلنا إن المحقق الإسباني قال
الأصل هو الاقتطاع شيء من شيء،
فكلا المعنيين يصح حمل من عليهما معا. وقد رد كلام المحقق الاصفهاني من بعض الاصوليين على كل، وبعضهم قال هو غايه المتانه، يعني كلام المحقق الاصفهاني، فترجعون تشوفون في المطولات الاصوليه يعني نقاشات طويله جدا. والثاني هو الذي ينفع فيما نحن فيه، يعني ان يكون جزء من كل، لكن لا مجال لحمل الإطلاق عليهما معا لعدم وجود جامع عرفي بينهم بعد اختلاف الجهة المصححة للتبعير. ذاك التبعير جزء من كل يعني ملحوظ فيه القدرة، وذاك ملحوظ فيه تأثير قاعدة الميسور، انك اذا تعذر بعض اجزاء المركب فإيتي ببعضها الآخر، كما لا مجال للحمل على الثاني ولا سيما بعد احتياجه إلى نحو من العناية في فرض الشيء مركبا ذا أجزاء من دون إشعار للكلام به. عرفنا؟ يقول الكلام مو وارد في الصدى، وراح يجيب القرائن اللي قلنا أتينا ببعض القرائن أن شنه النبي في مقامي بياني، نعم أخذ القدرة كسار في الوجوب، فإطلاق الشيء يناسب إرادة الأول، هذا مع أن قرب أخذه مما رواه العام يعني هالمعنى يناسب الحمل على المعنى الأول من تبعيضية للجزء من الكل. فعن مسلم والترمذي في صحيحيهما عن أبي هريرة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ سكت صلى الله عليه وآله، فسكت صلى الله عليه وآله حتى قالها ثلاثا، يعني الرجل يقول أبي كل عام يا رسول الله والنبي ساكت. عاد النبي رد عليه قال فقال رسول الله صلى الله لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه اتركوه. طيب إذا كان نهام عن شيء ما استطعوا ما يكبرون الشيء ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليش يكبرون؟ يقولون ها الاستطاعة هنا المراد بها العرفية، يعني حتى لو كان عليكم مشقة وما جئتم به تصيرون تكونون من الكفار. عرفنا؟ إذا الاستطاعة يعني الأعم من العقلية والعرفية. بل رواه النسائي بالسياق المذكور هكذا، يعني هذا قرينة ثانية بعد. عرفنا؟ يعني هذه القرينة الأولى اللي ذكرناها الموجودة في صحيح مسلم والترمذي، والقرينة الثانية أصلا ما هو موجود مرة واحدة بعد تصير لها ظهور في المعنى الأول وتصير غاية في الوضوح، يعني تصير دالة على القدرة العقلية. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعت، واضح بعد عرفنا؟ خلوا به ما استطعت، فيكون أجنبيا عما نحن فيه جدا وصريحا في المعنى الأول. عرفنا؟ تستطيع تحج حج ما تستطيع ما عليك ما عندك مشكلة، اي ودعوى هذا اللي قلنا القرين اللي أمس بيناها، ودعوى أن الحمل على إرادة استقرار لا يناسب عمل الأصحاب ولا سيرة المسلمين في الاكتفاء مرة واحدة بالحمل. شنو الحمل على استقرار؟ وأن النبي كان يأمرهم بتكرار الحج، بس اللي مو مستطيع يأتي بمرة أو مرتين على حسب استطاعته. طبعا في فتاوى على هذا بعض الإخباريين الظاهر. ودعوى أن الحمل على إرادة استقرار لا يناسب عمل الأصحاب ولا سيرة المسلمين في الاكتفاء بالمرة، بل هو خلاف المقطوع فيه في المورد. هذه الدعوة مدفوعة، يعني سنجعل ذلك قرينة على الحمل على المعنى الثاني. انتبهتوا؟ لأن لكون الحمل على المعنى الأول مقطوع الخلاف، يعني نقطع بخلافه. النبي ما أمر على استقرار، سيرة المسلمين قائمة على الاستغاء والاكتفاء بحجة واحدة. فإذا النبي في مقام البيان شو يريد يقول؟ يقول ما تقدر تحج إلا فقط الطوف. يعني شو تسوي؟ تحرم وتجي تطوفها، تبتدي بالإحرام والطواف. ده يأسس لقاعدة الميسور، لأن هيك شنو؟ مقطوع ما يريد إلا الحج مرة واحدة، شلون حمل عليه؟ فتصير قرينة تتشكل للحمل على المعنى الثاني مدفوعة هذه القرينة. ليه؟ لأن ذلك لا يصلح قرينة عرفية على الحمل على المعنى الثاني بعد أن كان خلاف الظاهر في نفسه، بل لعل الأولى الحمل على الاستحباب. الحج من المستحبات معي؟ مثل الصلاة يعني. فأصلا يعني الرواية جاي تقول يعني إذا أنت عندك مكنة وقوة ومقتدر اغتنم شبابك قبل هرمك، كل سنة روح للحج. ترى الحج هواية مهمة، كيف يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاي يعني يبين الاستحباب المؤكد، بل هو الظاهر في نفسه مما سبق في رواية العامة، كما يناسبه ظهور كونه تخفيفا في مقابل الأمر بوجوب الحج في كل عام. حمل على الاستحباب هذا اللي يتناسب ويا الحديث، وظهور الاستطاعة فيه في الاستطاعة العرفية التي لا تسوغ ترك الواجب. عرفنا؟ كما أن أيضا الحديث كما أنه مقتضى الجمع بين هذا الحديث وبينما عن عوالي عن الشهيد عن ابن عباس قال لما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالحج قام إليه الأقرع بن حابس وقيل عكاشة، فقال هذا الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي لا، ولو قلت يعني لو قلت نعم لوجب، ولو وجب لم تفعلوا. أنا لو قلت لكم حجوا بكل عام ما راح تضيعوا. ليه؟ لأن عادة الإنسان إذا شق عليه أمر يتركه. ولذلك يقول من الحكمة إذا أردت أن تطاع فمر لما يستطاع. ولذا ولو قلت لوجب، ولو وجب لم تفعل. يعني هذا طبيعة الإنسان، زي نتكلم عن طبيعة الإنسان صلى الله عليه وسلم. إذا واحد يأمرك بشيء شاق ما في ما شق عليه سوي ولا ما سوي؟ يمكن تسوي مرة مرتين بعدين تركي تقول شنو هذا؟ اي نفس الكلام. انما الحج في العمر مره واحده، فمن زاد فتطوع. وحكي نحوه عن ابي داود والنسائي واحمد والحاكم في صحاحه، يعني جاي هناك قرائن على هذا المعنى في صحاح العامه يؤيد ما يعني ما الحمل على شنو المعنى الأول، أن القدرة المراد بها هنا شنو؟ القدرة العقلية أو يعم العرفية فيحمل على الاستحباب. فلذلك يقول يكون ينتبه، نعم لا بد من تقييده بما يكون مشروعا في نفسه بنحو الاستغراق كالحج والصدقة، فيكون مسوقا حديث لبيان معنى ارتكازي عقلي وهو حسن الاستزادة من الخير والإكثار منه بحسب المستطاع بعد فرض كونه خيرا لكونه حلاليا لا لبيان سقوط الارتباطية بالتعذر. نعم الذي هو معنى تعبدي معنى. يقول لك يعني إذا تعذر جزء خلاص سقط الارتباط بين هالجزء المتعذر وبقية الأجزاء، فيجب الإتيان ببقية الأجزاء على حدة دع هذا الجزء المتعذر. هذا يقول معنى تأسيسي يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى يعني قوة وبيان وعمق في الكلام حتى يدلل على هذا المعنى. بينما يقول ذاك المعنى موافق للمعنى الارتكازي. عادة الأمور الطيبة الخيرة يعني كل ما تقدر تأتي بشيء من أعمال الخير لا تدعه معي، بل هذا هو الظاهر منه عرفا، ولذا يصدق بلا تكلف على مثل الصدقة بالمقدار الميسور ومساعدة المؤمن ونحوهما. فتأمل جيدا وما ذكرناه أولى من دفع الاستدلال باحتمال كون من في المقام بمعنى الباء أو بيانية أو زائدة. بيانية مثل خاتم من حديد، ثوب من قصب مثلا، هذا للبيان يعني. فحمل الكلام عن البيان يعني أمرتكم بشيء. طبعا احنا نقول هنا إذا قلنا زائدة واضح تصير أيضا محمولة على المعنى الأول. إذا قلنا أيضا للاستعانة الباء أو يعني للاستعانة اللي كتبته بالقلم واضح أيضا تحمل على المعنى الأول. أما إذا قلنا بيانية، يعني شنو يعني؟ إذا أمرتكم بشيء وهو مقدور لكم مستطاع، فأنتم من يعني هذا منه ما استطعت، يعني بنفس الاستطاعة اللي كانت عندكم أنتم به. هذا حمل يعني شوية فيه ها؟ إيه في واجد ركاك، يعني لا ينبغي حمل كلام النبي صلى الله عليه وآله، وهو أفصح من نطق بالضاد. وأودي جوامع الكلم حمل على يعني كذا بعض الكلام ما يصح يعني. على كل يقول لأن صحيح موجود نطل ذلك مثلا، يقول لاحظ لأن ورود من بمعنى الباء وإن حكي عن بعض النحاة يونس، واستشهد عليه هذا النحو بقوله تعالى ينظرون إليك من طرف خفي، يعني من لحظ خفي. بس كل النحاة اللي جاءوا بعده يشكلون عليه، عرفنا؟ ويقولون نقدر نحمل من على أننا يعني الابتداء ابتداء النظر من طرف خفي، ويصير أيضا لها معنى بلاغي، يعني هذا ليه حتى يظنهم ما ينظرون ليك، تراهم يختلفون النظرات، قد يكون روحهم ما يطالعونك بس هم ترى عندهم من اللي يتجسس عليك تروح ما يشوفك معاه، فينظر إليك يعني بنظرات خفية. فمن طرف خفية لها معنى دقيق، ليش نحملها على أنها شنو؟ ايه بطرف خفية، عرفنا؟ معناه ممكن أن تكون لي ابتداء، ممكن تكون النظرة يعني جزء من النظرة، جزء من النظرة اللحظية، فجاي يعبر عن هالمعنى اللي 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 مقتطع، مو جاي يفتح عيونه بأكملها ويسخر كل حتى أنت تلتفت إليه، لا من طرف خفي يعني ده واحد يشوفه بعد ها يترصد حركاتك وسكناتك، لكن من القريب جدا كونها في الآية ابتدائية لبيان المنشأ. إيه نظير جرى الماء من الميزان، تنسمي احنا الأحسائيين الميزان مرجان، جرى الماء من المرجان، هذا الميزان هو المرجان. فكأن الطرف منشأ للنظر ومصدر للنظر، كأن بعد في اسم ثاني بالأحسائيين مرزان، مرزان بالمين بالمين، بس الضار دي اسم غير هذا بعد
وتراهم أي يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خلف
ينظرون لأهل الجنة
ينظرون إليك
ينظرون إليك ينظرون إيه ينظرون من طرف الخفي، إيه؟ لا مو شرط إلا إليك، أقول لو كان إليك نعم هذه الجنة، ينظرون من طرف قبيلة عن الجنة أو للي كان معاهم آذوهم في الدنيا يعني طرفوهم على كذا ثم تبرأوا منهم، ينظروا يختلفون يصبحوا منهم يعني اعتداد بأنفسهم كأنهم في الحقيقة متأثرين مثل ما نقول ماكل سبب وهو ما حدا لحظة نقول إحنا كذا على كل نعم. خوش تنبيه يا سيدنا، خوش تنبيه، جزاك الله خير الجزاء. في ذهن ان الميزاب، الميزاب ايضا له معنى ثاني يعني اسم ثاني عندنا بس ما اتذكر اي كلمه مرادفه بس ما الان عجب عندنا او يمكن في العراقي له يمكن وانا افكرها احسائيه. فكان الطرف منشا للنظر مصدر، مع انه لو سلم فهي بمعنى باء الاستعانه او الاله لا باء التعديه معاه يعني هذه شنو باء يعني من كتبت بالقلم يعني النظرة هذه مرة تصير النظرة مثل ما نقول هو ينظر إليك مش ينظر لك بعيونه يعني يراقب حركاتك. لما نقول له النظرة هذه لا نظرة بالعيون فالباش تصير أي بمعنى بيان الشيء اللي ينظرون به بيان الآلة في الحقيقة لا باك تعدية كما هو المدعى في المقام كما أنه شوف هذا اللي قلنا بيان من الماثل على المطلب. يقول أصلا لا يبعد رجوع البيانية التي يراد بها الجن ما قبلها خاتم من حديد معان ثوب من فضة معان وهكذا قميص من كتان نظير خاتم من حديد إلى الابتدائية التي لا مجال لها في المقام أو التبعيضية. فكأن المراد خاتم ناشئ من حديد أو هو بعض من الحديد بس هذا متى تستخدم من بيانية يقول شو تختص بما إذا كان ما بعدها جنسا لما قبلها خاتم من حديد، حديد جنس الخاتم عرفنا سو من فضة صاع من شعير دون مثل المقام مما وقعت فيه بين الفعل ومتعلقه. لأن شنو يقول فأتوا فعل به هذه لا متعلقة بشنو نفئتوا فأتوا لعظنا متعلق فجات من فأتوا منه فربطت بين شنو بين الفعل والمتعلق لا إذ لم يعهد إرادة الجنس منها في مثل المقام كي يكون المراد هنا إذا أمرتكم بشيء فحققوا نوعه ما استطعتم يعني حمل على هذا المعنى إنها مو دالة للتبعيض مو دالة على التبعيض بعيد جدا في رأي الماثل يعني هي ظاهرة في التبعيض بس يقول الأحسن حمل التبعيض على أنه جزئي من كل. وأما زيادة من في غير ما إذا كان مدخلها نكرة مسبوقة بنفي أو نهي تقول يعني ما جاء من أحد يعني ما جاء أحد أو لا يأتيني منك لا يأتيني منكم من أحد أنهاكم عن الإتيان إليه هذا تصير من يقولون هنا زائدة بس طبعا عند هذه الهلال العسكري وغيره من علماء اللغة يقولون احنا ما عندنا حروف زائدة المعنى اللي جبت لكم أم ينكرون الزيادة يقولون لها معنى دقيق وبلاغي هنا معاه يعني لما تقول مثلا ما جاء من أحد يعني مرة هذا اللي ما جاء هم جماعة بس ما جاء منهم ولا واحد ليش بارتباط في بعضهم ببعضهم الآخر بحيث لا يفكون لأن بعضهم تعذر عن جيء فالجميع ما جاء ومرة لا كل واحد على حدة لكن أصلا ما جاء من أحد فتريد تنفي مجيء أي واحد وتشير إلى أنه كان بالإمكان أن يأتي بعضهم لكن مع ذلك ما جاء كليا. فيقولون هذا النحو الثاني أبلغ في الناس فدل على معنى دقيق يقول من يقول هذا أبو هلال الأشكري وغيره من علماء اللغة اللي ينفون الزيادات يقولون شو اسمه هذا، حتى التراجم يقولون أصلا ما في تراجم، كل معنى له كذا. ولذلك يقول لك لما تقول مثلا ليث برغام حيدر أسد كذا، يقول لك ترى الليث مستخدم كذا والأسد كذا والبرغام كذا وحيدر كذا معاه وقسورة كذاك، فيجيب لك يعني كل معنى ويدلل على المعنى، يقول لك شوف هذا، ويجيب لك أبيات من الشعر طالعوا طرق اللغة حيثيات، حسن فأنت تظن أن هنا زائدة لكنها مو بزائدة، يعني لو دققت راح تشوف شنو بلاغة. مثلا هنا في المقام قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لو قلنا يغضوا أبصارهم يصير المعنى يعني يغضوا يغضوا أبصارهم، يقول لا ترى بإمكانهم يفتحون وهم يشوفون بعد من هالنظرة اللي يفتحون فيها شوي، بس حتى هذه النظرة اللي يفتحون فيها شوي أيضا يقفون عليه. هل شفت المعنى؟ فالمعنى البلاغي أكد لما يقول لما نحمل على أنه زايد المعنى اللي أمس قلت لكم، فتصدقت لما ما نجيب من ما نجيب التدليل على هالمعنى، يعني ممكن صح الواحد يغض بصره وممكن وهو غض بصره يشوف ويطالع، لكن لما نقول ها ترى حتى وانت غض بصرك حتى بعيد اللي تلحظ اللي تحتاج النظر فكرة صار لها معنى ولا ما لها معنى، فيقول ما في زيادة أصلا. عرفنا على كل يعني مو في مجال البحوث اللي بس نقول يعني ان هذا ايضا محل نظر في مقابل الإشباع ومنع العين أو بلحاظ المنظور، لأن المنهي عنه هو النظر لبعض الأشياء. إيه هذا معنى بعد آخر تتجنون، لأن ديك شنو شوف الأجنبي اللي يجوز لك النظر إليها، وكل جزء من جسمه تقل طالع في أشياء بادية كالشعر مثلا كالجراعين، وفيها الأيام بعد كاسيات عارية، فأنت تقعد تدفق حتى تنظر شنو تنظر الأشياء معه اللي يعني توجب ماذا الإثارة والوقوع في المحاذير، وربما احتمل كونها الابتداء الغاية وإن كان الأكل عن بعد، وكيف كانت زيادتها في الآية بعيدة وفي الحديث أبعد، لأن أتى لا تتعدى للمأتي به مئتها. طبعا هذا في خلاف، لأنه جاي مثلا واللاتي يأتين الفاحشة من كل نظار أو من نسائكم كذا، واللاتي يأتين الفاحشة معي، فجاي واللاتي يأتين الفاحشة تعدت بنفسها، وجاء أيضا في قوله تعالى نعم ومن يغلل يأتي بما غل تعدت بالباب، فممكن أن تأتي يعني موجود هذا بس ما في ما أثر لي، فالظاهر أنها في الحديث للتبعير، وأن التبعير بلحاظ المعنى الأول يصر عليه يعني مو بلحاظ المعنى الثاني حتى تكون دالة على قاعدة الميسور. نجي الآن طبعا باكر إن شاء الله نبين الاستدلال بالحديثين الآخرين اللي عن عليها. لا ما ثبت، احنا جايين كلنا نرد القاعدة شلون ثبتت؟ لا هي ظاهرة في التبعيد بس ما تدلل على القاعدة.